بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيمم. التيمم في اللغة بمعنى القصد، وقال: تيمم الشيء، يعني قصده. ومنه قول الشاعر: تيممت ايش؟ تيممت ارض نسي البيت، سبحان الله، كان على ذهن. وما ادري اذا يممت ارضا اريد الخير ايهما يليني، الخير الذي انا ابتغيه ام الشر الذي هو يبتغيني. معنى اذا يممت ارضا اي اذا قصدت ارضا. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، اي اقصدوه. وفي الشرع، التيمم في الشرع هو التطهر بالتراب بمسح الوجه والكفين، وهو بدل عن طهارة الماء. فما دام الإنسان غير قادر على استعمال الماء لمرض أو لعدم، فإن التيمم يكفي ويقوم مقام الماء. وبناء على ذلك نقول: إن الرجل إذا تيمم للصلاة فإنه يبقى على طهارته إلى أن ينتقض وضوءه، ولا يبطل بخروج الوقت. فلو تيمم شخص لصلاة الفجر وبقي لم ينتقض وضوءه حتى أذن الظهر، فإنه إيش؟ يصلي الظهر بدون تيمم. نعم، بدون إعادة التيمم، لأنه كان قد تيمم من قبل ولم يوجد ما ينقض طهارته. ولو تيمم عن الجنابة أول مرة، فهل يعيد التيمم عنها كلما أراد الصلاة عن الجنابة؟ لا، لأنه لما تيمم أول مرة صار بمنزلة الاغتسال. التيمم إذن ينوب مناب الماء إذا تعذر استعمال الماء، إما لعدمه وإما لعدم القدرة على استعماله. ما الدليل على هذا؟ استمع من القرآن: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت للأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، لأن عنده مسجده وطهورا. وفي حديث عمران بن حسين الذي ذكره المؤلف وأخرجه البخاري مطولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فرأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: ما منعك؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. أصابتني جنابة. ما هي الجنابة؟ الجنابة تطلق في الشرع على شيئين: الجماع وإن لم يحصل إنزال، والإنزال وإن لم يحصل جماع. طيب، فإن حصل جماع وإنزال فمن باب أولى. إذن من جامع زوجته فهو جنوب، وإن لم ينزل ومن باشر زوجته وأنزل بدون جماع فهو جنوب. والصورة الأولى وهي الجماع بدون إنزال تخفى على كثير من الناس، حتى إن الإنسان يسأل يقول إنه كان يجامع زوجته منذ أشهر بدون إنزال ولا يغتسل له ولا الزوجة، وهذا جهل مشين في الواقع، لأنه لا ينبغي للمسلم أن تخفى عليه هذه المسألة. ولهذا أنا أحث كل إنسان يريد أن يتزوج أن يتعلم أحكام الجنابة حتى يكون على بصيرة من أمره. فإذا جامع الإنسان زوجته وإن لم ينزل فإنه قد أجنب وواجب عليه وعليها الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. طيب، إذن قول الرجل أصابته جنابة، نقول يعني هذا الرجل إما أن يكون قد جامع أو أنزل. وقوله ولا ماء أي لا ماء عندي أغتسل به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد أي إلزم الصعيد وتطهر به فإنه يكفيك. ولكن ما المراد بالصعيد؟ إيش الصعيد؟ الصعيد كل ما على وجه الأرض، كل ما على وجه الأرض فهو صعيد، كل ما على وجه الأرض فهو صعيد، سواء كان رملا أو حجارة أو طينا، الأرض كلها صعيد، الأرض كلها صعيد. قال الله تعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يعني خاليا ما في نبات. إذن فالصعيد كل الأرض، كل الأرض صعيد، تيمم على الرمل على الحجارة على التراب على أي شيء. وقوله فإنه يكفيك عن أي شيء يكفيه؟ يكفيه عن الماء، فيقوم الصعيد مقام الماء في كل شيء. وعلى هذا لو تيمم لصلاة نافلة فهل يصلي فريضة؟ تيمم لصلاة نافلة هل يصلي فريضة؟ نعم يصلي فريضة، كما أنه لو توضأ لصلاة نافلة صلى فريضة. طيب، ولا فرق، هذا الرجل تيمم والظاهر أنه صلى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدعه، تيمم وصلى، بعد ذلك وجد الماء. في نفس الحديث وجد الماء، فلما سقى الناس إبلهم واستقوهم بأنفسهم بقي بقية، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وقال خذ هذا فأفرغه على نفسك، خذ هذا أفرغه على نفسك. وهنا نأخذ من هذا الحديث، من بقية الحديث أفرغه على نفسك، نأخذ منه فائدتين مهمتين. الفائدة الأولى أن التيمم يبطل إذا وجد إيش؟ الماء. ومن عبارات العامة إذا وجد الماء بطل التيمم، هذا صحيح. فهذا الرجل أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل بعد أن كان قد تيمم عن الجنابة، فالتيمم إذن متى وجد الماء بطل التيمم. طيب، لو أن الإنسان توضأ لصلاة الظهر مثلا لعدم الماء ثم حضر الماء قبل أن يصلي، هل يصلي بالتيمم؟ ها؟ لا. ليش؟ لأنه بطل بوجود الماء، بطل بوجود الماء. الفائدة الثانية من هذا الحديث أنه لا يشترط في الغسل أن يتوضأ قبله، لا يشترط في الغسل أن يتوضأ قبله. فلو أن الإنسان انغمس في الماء، انغمس في بركة ناويا الاغتسال عن الجنابة، ثم خرج وتمضمض واستنشق، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي. وإن لم يتوضأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لهذا الرجل يتوضأ، ولو كان الوضوء قبل الغسل واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن أن نأخذ منه فائدة ثالثة، وهي أن الجنب إذا نوى الغسل فقط أجزأ عن الوضوء، إذا نوى الغسل فقط ولا طرأ على باله الوضوء فإنه يجزئه، وهذا صحيح. ويدل عليه قوله تعالى وإن كنتم جنبا إيش فاتطهروا، مع أن الإنسان هذا الجنب يريد القيام إلى الصلاة وهو لم يتوضأ، لكن غسله عن الجنابة يكفيه عن الوضوء. وفي هذا الحديث حديث عمران بن حصين أنه ينبغي لمن كان مسؤولا عن جماعة أن يتفقد أحوالهم وأن يسأل. انتبه يا أخ، وجه ذلك من يؤخذ من هذا الحديث، من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ما منعك أن تصلي، ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أنه لا ينكر على الشخص حتى يعلم أنه فعل ما ينكر به عليه. من أين تؤخذ أنه لا ينكر على الشخص حتى نعلم أنه فعل ما ينكر عليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، فسأل ما الذي منعه، ولو أنكر عليه لوبخه وقال كيف تترك الصلاة. فدل هذا على أن الإنسان ينبغي له أن لا يتعجل بالإنكار حتى يعلم وجه الإنكار. ويؤيد ذلك أيضا أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فلم ينكر عليه، بل قال له هل صليت؟ قال لا، قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. وهكذا ينبغي للداعية وللآمر بالمعروف النهي عن المنكر أن لا يتعجل بالإنكار حتى يتبين له وجه الإنكار. نعم.
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه.
عمار بن ياسر رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هو وعمر بن الخطاب في حاجة، فأجنب عمار وليس معهما، فاستعمل رضي الله عنه القياس، استعمل القياس، إذا أجنب الرجل وجب عليه أن يطهر جميع بدنه بالماء، أليس كذلك؟ فقاس رضي الله عنه، قاس طهارة التيمم على طهارة الماء، يقول فتمرغت في الصعيد يعني في الأرض كما تتمرغ الدابة، يعني تقلبت عليها كما تتمرغ الدابة على التراب، وصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. تقول بيديك في إشكال هنا من جهة اللغة، هل القول في اليد ولا في اللسان؟ نعم في اللسان. كيف قال أن تقول بيديك؟ والقول إنما يكون باللسان. نقول هذا من باب التوسع في اللغة، أن القول يطلق على الفعل، يعني أن تفعل هكذا. نعم. ثم ضرب بيديه الأرض ومسح وجهه وظاهر كفيه، ضرب الأرض ضربة واحدة ومسح وجهه وكفيه. ففي هذا الحديث دليل على أن التيمم مشروع في الجنابة. من أين يؤخذ؟ من قوله أجنبت فلم أجد الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا. وقد كان فيه خلاف فيما سبق من السلف، ومن جملة الذين خالفوا فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال إن الجنب إذا عدم الماء لا يتيمم بل ينتظر حتى يجد الماء، حتى إنه أي عمر لما بلغه أن عمار بن ياسر يحدث بهذا الحديث دعاه وقال كيف تحدث بهذا، فذكره عمار وقال ألا تذكر حين بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وحصل مني جنابة، وذكر له القصة. فقال نعم، ولكن يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن لا أحدث بهذا الحديث فعلت لما جعل الله لك من الطاعة علي. فقال عمر لا، يعني لا أمنعك أن تحدث به، نوليك ما توليت. فأذن له أن يحدث، لكن عمر كان ناسيا. في هذا الحديث إذن عدة فوائد. أولا أنه يجوز للإنسان أن يعبر باللفظ الذي يستقبح عرفا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. من أين يؤخذ؟ من قوله فأجنبت. ويؤخذ منها أيضا استعمال القياس، وأن القياس ثابت شرعا. من أين يؤخذ؟ من كون عمار تمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة. ولكن لماذا لا تناقشونني في هذا؟ لأنه قد يقول قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقره على هذا، وقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. فما الجواب؟ هم طيب استح. نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه القياس، إنما أنكر عليه الكيفية فقط، ما قال لماذا تقيس على أمر لم تعرف فيه نصا، وإنما أنكر عليه الكيفية فقط. ويؤخذ من هذا الحديث أن كل قياس خالف النص فإنه باطل ومردود، وهذا متفق عليه. ويسمى القياس الذي يخالف النص يسمى فاسد الاعتبار، إذا رأيت بكلام العلماء، وهذا القياس فاسد الاعتبار معناه أنه مخالف للنص. ويؤخذ من هذا الحديث جواز التشبيه بما يقرب المعنى، وإن كان قد يستقبح لقوله فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. وقد يقول بعض المتحذلقين إن عمار بن ياسر قصد هذا، كأنه يقول إنه بليد كالدابة فلذلك شبه تمرغه بتمرغ الدابة، حيث قاس طهارة التيمم على طهارة الماء. ولكن هذا مردود، ونقول إن عمار بن ياسر لم يقصد هذا المعنى، بل قصد أن يقرب المعنى بهذا التشبيه. ويؤخذ من هذا الحديث أن الرجل إذا اجتهد وعمل العبادة على اجتهاده وتبين خطأه فإنه لا يؤمر بإعادتها. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمار بن ياسر بإعادة الصلاة، مع أن هذا التيمم ليس بصحيح ولا شرعي. وهذه قاعدة مهمة تنفعك في هذا الباب وغيره. كثير من الناس الآن يعيش بين بيئة جاهلة ما تعرف، فيفوت عليه بعض الواجبات، فهل نأمره بالقضاء أو نقول إن هذا ليس عليه قضاء؟ ولنفرض أن هذا رجل عاش في بادية، يعني عند البدو، والغالب أن البادية عندهم جهل كثير، وكان لا يعرف أن صلاة العصر أربع، فكان يصليها ركعتين، وبقي على هذا عدة سنوات، ثم تبين له أن صلاة العصر أربع، هل يعيد ما سبق أو لا؟ الجواب لا يعيد. لماذا؟ لأنه جاهل وليس عنده من يعلمه، ولم يفرط بالتعلم، فمثل هذا لا تجب عليه الإعادة. وكذلك أيضا ما يسأل عنه النساء كثيرا، تبلغ المرأة وهي صغيرة، يعني أنها تحيض وهي صغيرة، وإذا حارت بلغت ولا تصوم، لا تخبر أهلها بأنها حاضت خجلا وحياء، ولا تصوم، وربما تصوم مع أهلها حتى أيام الحيض. فهذه أيضا نقول إذا كانت في بلد ليس فيه من، أو إذا كانت في مكان ليس فيه من يرجع إليه في العلم فهي معذورة. أما إذا كان فيه من يرجع إليه في العلم ولكنها فرطت بترك السؤال فهي غير معذورة. ويؤخذ من هذا الحديث أن المجتهد لا يؤنب ولا يوبخ وإن أخطأ في اجتهاده. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخ عمار بن ياسر ولم يؤنبه على اجتهاده مع أنه قد أخطأ فيه. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أنه لا يعصم أحد من الخطأ حتى الصحابة رضي الله عنه، فعمار بن ياسر صحابي جليل معروف ومع ذلك أخطأ. والخطأ يقع من كل بشر، قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطأ وخير خطائين التوابون. وهذا وإن كان المراد به الخطيئة دون الخطأ الذي هو ارتكاب الخطيئة عن غير عمد، لكن هو شامل، كل إنسان يخطئ، لكن الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من الإقرار على الخطأ. يعني لو صدر من بعض الرسل شيء من الخطأ فإنهم معصومون من الإقرار عليه بخلاف غيره، فإنهم قد يخطئون ولا ينبهون على الخطأ. وهذا هو الفرق بين الرسل وبين غيرهم، أن الرسل لا يقرون على